الحمد لله العزيز الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي الجبار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واستقيموا على أمره، وتمسكوا بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نجا، ومن خالف سنته تولى وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وقد أجمع المسلمون على حجية السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. وإن هذه السنة يا عباد الله لتحارب وتهاجم اليوم من جهات كثيرة وبطرق شتى، يقوم بذلك أهل الزندقة والنفاق والإلحاد من بني جلدتنا، ومعهم صنوف من أهل البدع والأهواء ليسهلوا لهم هذا الأمر، ففتحوا لهم الأبواب بإيجاد السبل والطرق المؤدية إلى ذلك والمسهلة له. ومن وراء هؤلاء أهل الكفر والإعلام الفاسد الذي يحركه أصحاب الأموال الكبرى وتحت حضانتها ومفكريها من جامعات ومنظمات. هذا يا عباد الله كله لأجل هدم الإسلام، لأنه إذا هدمت السنة النبوية في نفوس أهل الإسلام وأغرق المسلمون بالشركيات والبدع والمعاصي والفساد، سهل عليهم بعد ذلك الوصول إلى القرآن وهدم أحكامه ومعانيه والعمل به في نفوس المسلمين. عباد الله، من معاول هدم السنة النبوية اليوم الرد لكثير منها بحجة أنها تخالف العقل، أي عقول هؤلاء الرادين وحدها، وأما عقول المسلمين التي آمنت بهذه الأحاديث وقبلتها منذ أن نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، فهي غير معتبرة عند هؤلاء وملغاة لا وزن لها مع عقولهم، حتى مع دين الله يريدون أن نقف معه على وفق عقولهم وما تشتهيه سادتهم من الكافرين. ومن معاول هدم السنة النبوية الرد لكثير من أحاديثها مع صحتها بحجة أنها لم ترد في القرآن، ويتمسكون بالقرآن فقط دون السنة، وهذا معناه أنهم ينكرون حجية السنة النبوية، وإنكار حجيتها يا عباد الله كفر باتفاق العلماء. قال ابن حزم رحمه الله: لو أن امرأً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرًا بإجماع الأمة. انتهى كلامه. بل حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصنف من الناس القرآنيين، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. والرد على هؤلاء القرآنيين يا عباد الله يكون من أوجه من ذلك أن السنة النبوية الصحيحة وحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهي كالقرآن يجب تصديقها واتباعها والعمل بها، حيث قال الله عز وجل في شأن ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال التابعي الجليل حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، انتهى كلامه. وقال الله عز وجل آمرا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هنا هي السنة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ويعني بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة، انتهى كلامه. ومما يرد على هؤلاء القرآنيين أنه يقال أن هؤلاء متناقضون في قولهم، لأن القرآن قد أمرنا بالرجوع إلى السنة في مواضع كثيرة، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن ذلك قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين الله عز وجل أن الهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. بل حذرنا الله عز وجل من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد في تفسير هذه الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ومما يرد على هؤلاء أن السنة مبينة للقرآن، كما أخبر الله عز وجل بذلك بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكثير من الأوامر والأحكام الشرعية الواردة في القرآن لا يمكن معرفتها إلا عن طريق السنة، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فالله عز وجل أمرنا بكتابه أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة، وأمرنا بالصيام والحج، فكيف نمتثل هذه الأوامر؟ كيف نقيم الصلاة؟ ما هذه الصلاة؟ هل هي قيام أم جلوس؟ هل هي قول أم فعل؟ وكم عدد ركعاتها؟ ومتى تصلى؟ وكل صلاة كم ركعة نصلي؟ إلى غير ذلك مما بيّنته السنة النبوية. فحقيقة إنكار السنة يا عباد الله هو هدم الشريعة. وإذا كانت السنة مبينة للقرآن فهي محفوظة بحفظ الله عز وجل. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبين الله عز وجل أنه حافظ لهذا القرآن وحافظ لكل مبين لهذا القرآن وما يخدم هذا القرآن. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن معاول هدم السنة الطعن والتشكيك في صحيحي البخاري ومسلم اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وذلك أنهم إذا أسقطوا منزلة البخاري ومسلم في نفوس المسلمين ومن يأتي بعدهم من الأجيال وشككوهم فيهما، سهل عليهم بعد ذلك إسقاط باقي كتب السنة التي أوردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تسقط أكثر أحكام الشريعة فيسقط الإسلام، وهذا الذي يريدونه. والرد على هؤلاء الطاعنين في صحيحي البخاري ومسلم يكون من أوجه من ذلك قد أجمع العلماء على صحة البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. انتهى كلامه. ومما يرد على هؤلاء أن يقال: لو أن البخاري أو مسلم قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذب على الله عز وجل، أو زادوا في دين الله عز وجل، لقيض الله عز وجل من هذه الأمة من يرد عليه ويبين باطله. كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين. فالله سبحانه وتعالى أغير على دينه من هؤلاء الزنادقة الطاعنين. فيمر القرن تلو القرن إلى أن تمر أكثر من 1000 سنة، والأمة والعلماء متواردون ومتفقون على ما في صحيحي البخاري ومسلم. ومما يرد على هؤلاء أيضا أن يقال أن الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم هي صحيحة قبل أن يوجد البخاري ومسلم، فقد رواها قبلهم شيوخهم وشيوخ شيوخهم، وإنما غاية الأمر أن كل من البخاري ومسلم قد جمع الأحاديث الصحيحة في كتاب بشروط معينة، فما رواه البخاري ومسلم ليس صحيحاً لأن البخاري رواه أو أن مسلماً رواه، وإنما هو صحيح لأن البخاري ومسلم قد اشترطا في صحيحيهما ألا يردا فيه إلا ما كان صحيحا. ألا فاتقوا الله يا عباد الله في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بها وتمسكوا بما جاء فيها واعملوا بأحكامها، فإنها سبب نجاتكم. ومن آخر ما عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث صح من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن لم يركبها هلك. انتهى كلامه. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فلا هداية ولا نور ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وأهل الإسلام والسنة، وأذل الشرك وأهل الشركة والبدعة. اللهم عليك بالزنادقة الملحدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين والسنة وأهل السنة بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وافضحه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.